فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في برنامجكم المتكرر حول الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، والله نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصواب من الأقوال والأعمال. هذا وقبل البدء في الأسئلة والإجابة عليها، أذكر نفسي وإخواني ببعض حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا. ذلكم الرسول الكريم الذي أرسله الله للناس كافة بشيرا ونذيرا، وأرسله رحمة للعالمين، الذي بمولده صلى الله عليه وسلم وبهداه أنار الكون كله. فلقد رأت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا رؤيا أبي إبراهيم، أنا بشرى، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم ورؤيا أمي. دعوة أبي إبراهيم إذ قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشرى عيسى بن مريم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورؤيا أمي، فلقد رأت أمي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام. فالرسول نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور وهدى صلى الله عليه وسلم. ذلكم الرسول الكريم له حق علينا، بل أعظم الحقوق تجاه رسولنا صلى الله عليه وسلم، أولا أن نؤمن به وأن نتبعه في كل ما قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فالرسول صلى الله عليه وسلم منة من الله للناس، ونور به أخرج الله من الظلمات إلى النور، فيجب علينا أن نتبعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يقول ربنا تبارك وتعالى عن تحكيم رسول الله فيما بيننا، يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حكم رسول الله في أمرك وفيما بينك وبين الناس، حكمه إن كان حيا، وحكم سنته بعد موته. فالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباعه أصل الأصول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. ف اتباع رسول الله والإيمان به شرط من شروط الإيمان، و وشرط من شروط دخول الجنة، وفشهادة أن لا إله إلا الله مقرونة بها، وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله. فأول واجب لرسولنا على الناس جميعا أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن يصدقوه في كل ما قال، هذا أول واجب لرسولنا علينا. ثاني الواجبات أن نوقر رسولنا صلى الله عليه وسلم حق توقيره. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وعاتب الله بعض الناس الذين لا يوقرون الرسول ولا يحترمون جنابه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. كان يأتي بعض الأعراب في وقت راحة الرسول ونومه، يأتون عند بيوت الرسول، هي الحجرات، يأتون عند بيوت الرسول: يا محمد يا محمد، وينادونه بطريقة سيئة. فالله أنزل آيات تعاتب أولئك: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. علمنا ربنا ألا ندعو الرسول وألا نجعل دعاءه كدعاء بعضنا لبعض، فلا نقول له: يا محمد لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلا أقول يا محمد بل أقول يا نبي الله يا رسول الله إلى غير ذلك. فلا بد أن نوقر رسولنا صلى الله عليه وسلم حق توقيره وأن نعظمه حق تعظيمه. من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا ألا نقدم قولا على قوله، ولا رأيا على رأيه، ولا أمرا على أمره، ولا حكما على حكمه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلا أقدم قولا على قول الله، وإذا قضى الله ورسوله أمرا لا أقبل ما أشاء وأرفض ما أشاء أبدا. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فمن واجبات وحقوق الرسول علينا ألا نقدم أمرا على أمره ولا قولا على قوله. فإذا قيل لك: يا فلان لا تفعل كذا لأن الرسول نهى عنه، قل: سمعت وأطعت. يا فلان افعل كذا لأن الرسول أمر به، قل: سمعت وأطعت. ولا تقدم رأيا ولا قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حقوق رسولنا صلى الله عليه وسلم علينا وواجباته أن نهتدي بسننه، نتعرف على سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في لباسه، نتعرف على سنن الرسول في هيئته، نتعرف على سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في نومه عند نومه، وفي مشيه وفي كل مناحي الحياة. فتعظيم الرجل لسنة الرسول واقتفاء أثره شيء فيه دليل على إيمان القلب وعلى محبة الرسول. عمر يقول: والله إني لأعلم أنك بشر. عمر يقول للحجر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اتباع وحب. الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم، وكانوا يصلون في نعالهم، ففي وسط الصلاة أخذ النبي خلع النبي نعله ووضعهما، فلما رأى الصحابة ذلك من الرسول خلعوا نعالهم بدون أي تفكير، اتباع كامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلعوا نعالهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما لي رأيتكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. قال: أما إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذرا، أي أن بنعلين قذر، فلذا خلعت علي. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تفكير، كانوا يتبعونه في كل شيء، عند النوم انظر لسنة الرسول وافعله، عند الاستيقاظ ما هي سنن الرسول عند استيقاظه، ما هي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم عند غسله، ما هي سننه عند وضوئه، ما هي سننه صلى الله عليه وسلم عند صلاته. فانظر لسنن الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله واعملها، هذا من دليل محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء المولى عز وجل في لقاء قادم واجبات وأمور تجب لرسولنا صلى الله عليه وسلم علينا، ونأتي على الأسئلة لكثرتها، فنستعين بالله على الإجابة عليها، ونسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل. يقول السائل: ما حكم الوساطة وهل هي حرام؟ فيقول مثلا: إذا أردت أن أوظف أو أدخل في مدرسة أو في مصلحة، فأقول: يا فلان اشفع لي أو توسط لي عند المدير أو غير ذلك. الوساطة والشفاعة إذا كانت بالحسنى وبدون رشوة فهي مستحبة، أن تشفع لأخيك المسلم. رأيت إنسانا يريد مثلا أن يدخل جامعة معينة وهو يستحقها، ثم كلمت عميد الجامعة أو رئيسها أو شفعت شفاعة حسنة بوجاهتك أو بقرابتك منه أو غير ذلك، فأنت مأجور ما لم تأخذ رشوة على ذلك. فلقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان النبي ما شاء. رجل أراد أن يخطب امرأة، فذهب لآخر وقال: يا فلان اشفع لي عند أبيها، أنت لك وجهة عند أبيها، فكلم أباها أريد أن أخطبها. فذهب وأراد أن يخطب وقال له: فلان يريد أن يخطب ابنتك، مأجور. ولقد فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث ابن عباس أن رجلا يسمى مغيث، وكان عبدا مغيث، متزوجا بامرأة تسمى بريرة، فأعتقت بريرة، أعتقتها عائشة، فالأمة إذا أعتقت خيرت هل تبقى مع زوجها العبد أو تفارقه، فخيرت بريرة فاختارت الفراق. فظل مغيث يبكي بكاء شديدا على بريرة، ويمشي خلفها ويبكي وهي لا تريده. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا ترى حب مغيث لبريرة وبغض بريرة مغيثا؟ فكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بريرة وشفع، قال: يا بريرة ألا تراجعي؟ قالت أتأمرني يا رسول الله، يعني هذا أمر منك، لأن الأمر من الله ورسوله ليس فيه نقاش، سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع، أنا أشفع. فقالت لا حاجة لي به، لا حاجة لي به. وردت شفاعة الرسول وأجر الرسول صلى الله عليه وسلم. فكذلك يا أخي الكريم، إذا رأيت، إذا تدخلت في صلح بين الناس، إذا تدخلت في مصلحة، تشفع شفاعة حسنة، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فإذا شفعت شفاعة حسنة تؤجر، ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وكان يأتيه السائل فيسأله أشياء فيسكت الرسول حتى يشفع الناس، يأتي السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسكت الرسول ولا يجيب طلبه رجاء أن يشفع له أحد حتى يؤجر هذا الأحد الذي سيدخل، ويقول يا رسول الله اقضي له طلبه، يا رسول الله كذا وكذا، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يقول ما حكم الإسلام في رجل قطع صلة رحمه بسبب أن هؤلاء الرحم أو الأقارب يقطعون صلتهم بأمه ويستهزئون بها، وهذا الرجل يخاف على شعور أمه لو وصلهم، فماذا يفعل؟ قطع الرحم حرام وكبيرة من الكبائر أيا كان السبب. قطع الرحم قطعا باتا تاما الملعون صاحبه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى رضيت يا رب. فقاطع الرحم مقطوع وواصلها موصول عند الله، فلا تقطع رحمك، لكن لك أن تكلم أمك بطريقة طيبة، يا أمي تحملي الجهال، تحملي استهزاءهم. لك أن تلقي السلام عليهم ولا تختلط بهم كثيرا، ففرق بين صلة الرحم وبين الاختلاط بهم كثيرا. فلك أن تلقي عليهم السلام، أن تطمئن عليهم وقتا الحين بعد الحين، ويجوز لك أن تقلل الاختلاط بهم، أما أن تقطع رحمك قطعا تاما فلا يجوز. يقول أو تقول المرأة لي ابن عم مريض، فهل يجوز لي أن أزوره أم لا يجوز لأنه ليس محرما؟ إذا أمنت الفتنة يجوز، إذا أمنت الخلوة والفتنة فيجوز أن تزوري المريض. فيجوز زيارة المرأة للرجل وزيارة الرجل للمرأة المريض أو المريضة إذا أمنت الفتنة وإذا لم يحصل خلوة. ولقد زارت عائشة رضي الله عنها بلالا حين مرضه، زارت بلالا، وبلال ليس من رحم عائشة رضي الله عنها. فيجوز للرجل أن يزور امرأة مريضة والمرأة أن تزور رجلا مريضا بشرط أمن الفتنة وأمن الخلوة. يقول أنا مظلوم وأريد أن أقرأ عدة ياسين على الظالم فهل يجوز؟ ليس هناك شيء في الشريعة اسمه عدة ياسين، ولم نخبر في القرآن أو في السنة أن من ظلم فعليه أن يقرأ عدة ياسين، لكن المظلوم يسعى لاسترداد حقه قدر الإمكان، فإذا لم يستطع أن يسترد حقه لعظم ومكانة الظالم فعليه أن يصبر، فعليه أن يصبر ويدعو الله سبحانه وتعالى بأن يرد إليه حقه. أما عدة ياسين وغير ذلك فليس هناك في الشريعة شيء اسمه عدة ياسين. يقول أبي موفر 80,000 جنيه منذ ثلاث سنين، فهل عليها على المال زكاة وكم يخرج؟ أقول وبالله التوفيق إن نصاب الزكاة 85 جرام ذهب عيار 24، 85 جرام ذهب عيار 24. عند رأس كل حول أنظر ما معي من مال، هل بلغوا مقدار 85 جرام ذهب عيار 24 أو لا، أو 97 جرام ذهب عيار 21؟ إما أن يكون 85 جرام ذهب عيار 24 أي ذهب صافي، أو 97 جرام عيار 21. فأنظر في الأموال التي أدخرها، هل بلغت بسعر اليوم، بسعر ذهب اليوم، هل الأموال التي معي بلغت ثمن ومقدار 85 جرام ذهب عيار 24 أو لا؟ فإذا بلغت وجب عليها الزكاة، وإذا لم تبلغ لا يجب عليها الزكاة. كم يخرج ربع العشر؟ يعني 2.5%. وكل مبلغ قسم على 40 الناتج هو ربع العشر. أي مبلغ كان قسمته على 40 فالناتج هو ربع العشر اللي هو 2.5%. 100,000 جنيه على 40 ب2500 اللي هو ربع العشر. أي رقم كان تريد أن تعرف كم مقدار الزكاة اقسمه على 40 سيكون الناتج هو ربع العشر اللي هو 2.5%. طيب، تقول أو يقول السائل، هل يجوز جماع الزوجة بعد الولادة بأسبوعين مع العلم أن الدم قد انقطع؟ يجوز. العبرة بانقطاع الدم، العبرة في الحيض أو النفاس هو انقطاع الدم وليس المدة. أكثر النفاس 40 يوما، أي لا تزيد امرأة في نفاسها عن 40، لكن قد تقل، قد يكون 30 يوما، قد يكون 20 يوما، قد يكون 5 أيام. فالعبرة بانقطاع الدم انقطاعا تاما. فإذا انقطع الدم ورأت المرأة الطهرة حتى ولو بعد 10 أيام من ميلادها، فهنا المرأة تصلي وتصوم ويقربها زوجها. يقول السائل، ما الواجب نحو صفات الله سبحانه وتعالى؟ هل نؤولها كما تفعل الأشاعرة أو نثبتها كما هي؟ الواجب نحو صفات الله هو ما ذكره الله، لا نتعدى حدود الله ولا نتعدى كلامه. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه أن له سمعا وبصرا، فنثبت لله السمع والبصر. إذا ذكر الله أن لله يدين، فنثبت لله اليدين. إذا ذكر الله أنه يرحم ويحب ويكره، فنثبت ذلك لله، مع اعتقادنا الجازم أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفي لمشابهة الله بخلقه، وهو السميع البصير إثبات للأسماء والصفات. آية واحدة جمعت بين النفي والإثبات، نفي التشبيه وإثبات الصفات. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت لله كل صفة أثبتها سبحانه لنفسه، ونثبت له كل صفة أثبتها له رسوله في السنة، ولا نخرجها عن ظاهرها ولا نخرجها عن المعنى المتبادر منها. لكن حقيقة الصفة حقيقتها لا يعلم حقيقتها إلا الله. هل الله تشبه صفاته صفات المخلوقين؟ أبدا، بل لله الصفات العليا التي لا تشبه صفات المخلوقين. كيف يشبه الخالق المخلوق؟ وإن كان هناك بعض المشابهة في الأسماء، يعني مثلا الله ذكر عن الإنسان أنه سميع بصير، قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والله هو السميع البصير، لكن هل سمع الله كسمع خلقه؟ وهل بصره كبصر خلقه؟ أبدا، سمع المخلوق ضعيف، لا يسمع أكثر من واحد، أو وإن سمع أكثر من واحد في ضوضاء لا يسمع عن بعد معين. سمعه يلحقه الفناء، أما سمع ربنا لا تختلط عليه الأصوات. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. لما أتت المرأة التي تجادل رسول الله في حكم الظهار: يا رسول الله، إن زوجي ظاهرني، قال: أنت عليك ظهر أمي، وتجادل وتتكلم. فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فقالت عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات. فنثبت لله السمع، نثبت لله البصر، نثبت لله القدرة والإرادة، نثبت لله الحياة، نثبت لله اليدين، نثبت لله الوجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي الدعاء المأثور: نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فنثبت لله الوجه، نثبت لله اليدين. قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. انظروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. ونثبت لله كل صفة وكل اسم أثبته له سبحانه وتعالى، أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التأويل وخروج الصفة عن معناها الحقيقي، أن اليدين بمعنى القدرة، أو أن الاستواء على العرش معناه الاستيلاء، كل ذلك إلحاد في صفات الله. ومعنى الإلحاد أي الانحراف عن المعنى الحقيقي لها، وعما كان عليه السلف الصالح الذين قالوا: أمرها كما جاءت، نؤمن بها كما جاءت، الرحمن على العرش استوى، آمنا بذلك. ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، آمنا بذلك. لله صفاته من الرحمة، وأن الله يضحك سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكما عجب من صنيعكم البارحة بضيفكم البارحة. وأن الله يضحك من الرجل، من آخر رجل يدخل الجنة فيقول: يا ربي ألم تعدني أن أدخل الجنة، إلى آخره. قال الرسول: فضحك الرب عز وجل. نثبت ذلك كله. أما كيفية الصفة وحقيقتها لا يعلمها إلا الله، مع اعتقادنا الجازم أن الله لا يشبه خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه. هذا منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. يقول السائل: أنا أعمل ذنوب وتبت من ذنب واحد منها، فهل تصح توبتي؟ يعني رجل يعمل ذنوب وتاب من ذنب واحد منها، فهل تصح التوبة من هذا الذنب، أو لابد أن يتوب إلى الله من كل الذنوب؟ تصح توبته، لكن ننصحك أخي الكريم أن تتوب إلى الله توبة نصوحة. يا أيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحة. يا أيها الناس توبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وقال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فتوب إلى الله توبة نصوحا مقلعا عن الذنب كله. لكن كجواب السؤال، يجوز أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنب معين ويتوب الله عليك منه. تقول: طلقني زوجي منذ 6 أشهر وأنا حامل منه، وجاءني خاطب يخطبني هذه الأيام، فهل يجوز لي أن أتزوجه؟ لا يجوز. عدة المرأة الحامل أن تضع حملها، حتى لو طلقها زوجها وهي في الشهر الأول يجب عليها أن تنتظر حتى تضع حملها. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلا يجوز أن تقبليه ولا تتكلمي في هذا الأمر، ولا تتكلمي في أمر الخطبة. معه لا تصريحا ولا تلميحا، بل أنت زوجة، ما زلت زوجة لزوجك المطلق، طالما أنت في العدة فأنت زوجة. يعني إذا مات الآن زوجك ترثي، وإذا مت أنت يرثك، فلا تفتحي الأبواب للخطاب حتى تنتهي العدة. يقول: يا شيخ، أريد عندي أمنية وأريد أن تتحقق، فماذا أفعل غير الدعاء؟ الدعاء، الأمنية، إن كانت أمنية في العلم فاجتهد حتى تصل لهذه الأمنية، إن كانت الأمنية في التجارة فاجتهد في تجارتك، لكن الدعاء بدعاء الله، إن كان خيرا لك أن يعجله لك، وإن كان شرا لك أن يصرفه عنك، ثم تسعى لأسباب حصول هذه الأمنية. رجل يتمنى أن يكون طبيبا، ذاكر واجتهد حتى تدخل كلية الطب وتجتهد. رجل يريد أن يكون عالما يعلم الناس الخير، اجتهد في طلب العلم مع دعاء الله حتى تصل، فمع دعاء الله تتخذ أسباب الشيء حتى تصل للأمنية. يقول أو تقول الأخت: أنا عندي 3 أولاد، هل يجوز قطع النسل وتعطيل الرحم؟ يكره ذلك، يكره ذلك تحديد النسل بالكلية. أما إذا أضيف إليها معتقد فاسد وهو عشان الرزق وعشان الفقر وغير ذلك فهذا حرام، الاعتقاد حرام. لكن لو أن رجلا كره لا يريد أن ينجب، فعزل عن امرأته أو أجبرها على وضع مانع للحمل، فلا أستطيع القول بالحرمة، لكن القول بالكراهة متجه، لأن كثرة النسل مطلب، لأن كثرة النسل مطلب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويقول الرسول صلى الله، ويقول الله تبارك وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يعني إذا خلفت 2 فقط أو 3، قد يكون 3 فاسدين، وقد يكون ابن منهم يموت والثانية تتزوج والثالث يسافر، فخير لك في دينك ودنياك أن تكثر من نسلك، أن تكثر من نسلك في دينك قدر الإمكان، إذا كانوا 5 أو 10، إذا يعني كان بعضهم غير صالحين غالبا ستجد الآخرين صالحين في دينك ودنياك، فكقوة وكمتعة في الحياة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إذا مات أحد الأبناء ومعك كثرة من الأولاد كان المصاب خفيفا، إذا سافر أحد الأولاد معك غيره تستند عليه، إذا تزوجت بنت أو بنتان معك غيرها، فكثرة الإنجاب تراه طيبا، أمرا طيبا في الدين والدنيا. في الدين أنجبت أناسا يعبدون الله ويوحدونه، وقد يدعون لك بعد وفاتك ويتصدقون عنك. وفي الدنيا بهاء وزينة في الدنيا. يقول: هل يجوز لي أن أطلب حقي من أبي فقد أعطى إخواني أكثر مما أعطاني بكثير وأنقصني حقي؟ لك ذلك، فهذا الأب ظالم بهذه الطريقة. إذا ظلم الأب في العطية فهو ظالم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أي اعدلوا بينهم في العطية. إما أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإما أن يكون للذكر مثل الأنثى، على أقوال بين أهل العلم. الجمهور يرون أن للذكر كالأنثى في العطيات الخفيفة والهبات الخفيفة، لكن الحنابلة يرون أن للذكر مثل حظ الأنثيين حتى في الهبات والعطايا. وهناك قول ثالث طيب، ألا وهو التفصيل: إن كانت العطايا خفيفة فهنا أعطي البنت كالذكر، أما إذا كانت العطايا كبيرة وتقوم مقام الميراث كأنه يورث أولاده في حياته، فهنا للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول السائل: قلت لزوجتي إن ذهبت فرح فلان عرس فلان ستكونين طالق، وذهبت المرأة، فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ المفتى به في مثل هذه المسائل هو الطلاق المعلق. المفتى به ينظر لنية الرجل، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهنا يا فلان، لما قلت لزوجتك إن ذهبت العرس الفلاني أو المكان الفلاني ستكونين طالق، هل تريد بذلك التخويف لها والتهديد، أو تريد بذلك إيقاع الطلاق؟ 90% أو 95% من الطلاق المعلق يريد صاحبه التهديد، يخوفها. فالمفتى به في اللجان الفتاوى وغير ذلك فيها كفارة يمين، فيها كفارة يمين، وذلك عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكانت نية الرجل أن يخوفها وأن يهددها، فتعتبر هنا، فتعتبر هنا النية. هذا والله أعلم. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة والرشد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها، جلها ودقها، سرها وعلانيتها، كبيرها وصغيرها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم زدنا علما وعلمنا ما ينفعنا. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يستجاب له. نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في طاعة الله في وسط هذه الأيام والفتن، فلقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي في زمن الفتن والقتل، العبادة فيها والاستقامة على أمر الله كهجرة إلي. فاستقيموا على أمر الله، قل آمنت بالله ثم استقم، استقيموا على طاعة الله التي من أجلها خلقنا الله أصلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تفقهوا أمر دينكم، فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتفقه في دين الله قدر استطاعتك. إن كنت تاجرا اسأل عن أمور تجارتك، إن دخلت في مشروع زواج، إذا دخلت في زواج فاسأل وتعلم أحكام النكاح. إذا أردت أن تصوم شهر رمضان فاعرف بعض أحكام الصيام. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.